بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الجزء الثاني من الدرس 40 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أتكلم فيه عن تتمة الفوائد المتعلقة بالذكر الخاص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الحديث الذي علمنا صلى الله عليه وسلم إياه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرت عددا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وآخر ما شرحناه هو اللهم صل على محمد. قلنا أنه معنى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ والملكوت الأعلى، وكل مصلي يدعو الله تعالى بأن يكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. وذكرنا أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم عند الله، وهي عبادة مستقلة بذاتها. أتمم الآن الفوائد المتعلقة بالذكر الذي قلته. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد، هذا فيه تشريف لمقام آل نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ثناء عليهم، فيه ثناء عليهم. وللعلماء أكثر من قول في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين ندعو لهم في صلاتنا، يعني من هم آله. اختلافهم في ذلك يرجع إلى تعدد معاني لفظة الآل في اللغة وفي لسان الشرع، يعني هي وردت في أكثر من معنى سواء في اللغة أو في لسان الشرع، ولعل مجمل الأقوال لا تخرج عن ثلاثة: من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم من قال: آل النبي صلى الله عليه وسلم المقصودون هنا بالصلاة الإبراهيمية هم أهل بيته ممن حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب كما عند الشافعية. قال ابن حجر: فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا يقول ابن حجر، وهذا نص عليه الشافعي واختاره الجمهور، ويؤيده قول النبي، هكذا يقول ابن حجر، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي: إن آل محمد آل لا تحل لنا الصدقة. والمقصود طبعا بذلك بنو هاشم وبنو المطلب كما عند الشافعية. قال ابن حجر كذلك، وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته. إذن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته ممن حرمت عليهم الصدقة، هذا القول الأول. القول الثاني: آل النبي صلى الله عليه وسلم المقصودون هنا بالصلاة الإبراهيمية هم أزواجه وذريته، لأنه جاء في بعض طرق الحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية. لكن هذا القول نوقش بالرواية التي جمعت بين الآل والأزواج والذرية، يعني في رواية جاء ذكر فيها الآل والأزواج والذرية بنفس الرواية اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، فهذا يدل على إيش؟ على اختلاف هذه الألفاظ، على اختلاف دلالة هذه الألفاظ. أيضا من أهل العلم من قال بأن المقصود بهم هم من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وشايعه إلى يوم القيامة، يعني كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أطاعه واتبعه إلى يوم القيامة جيد، فهذا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القول مال الإمام مالك وبعض الشافعية، ورجحه النووي في شرح مسلم، وعليه حمل قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وربنا قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وطبعا المقصود بآل فرعون هم من هم الذين اتبعوا أطاعوا وشايعوا، هذا المقصود. فقالوا كلمة آل ترد في لسان الشرع بمعنى من اتبع وأطاع. الله عز وجل قال هذه الآيات تدل على ذلك، واستدل كذلك بما أخرجه ابن حبان عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سألت عن علي في منزله فقيل لي: ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء فدخل صلى الله عليه وسلم ودخلت، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم جيد، ودخل علي ودخلت أنا. من هذا الذي دخل؟ هو واثلة بن الأسقع الراوي. يقول: فجلس صلى الله عليه وسلم على الفراش، وأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني تلا الآية اللي في سورة الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاها: اللهم هؤلاء أهلي. قال واثلة: فقلت: من ناحية البيت، وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال واثلة، مع أنه واثلة يعني ليس من أبناء أو بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أبناء بناته، أو من إخوانه، أو من أبناء عمومته، لا. فقال: إنها لمن أرجى ما أرتجي، يعني أنا أرجو بهذه، فرح بها كثيرا لما قال له صلى الله عليه وسلم: وأنت من أهلي، وأنت من أهلي. فهذا يدل على أنه آل النبي صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه. فذكر الصحابي هنا وهو إيش؟ وهو ليس من أزواجه ولا من ذرياته ولا من يعني كذا وكذا، فذكر صحابيا ليس من هؤلاء المذكورين في الأقوال الأخرى. وانتبهوا، ترى الصلاة من الله تعالى على عباده ليست خاصة بآل محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة هنا في التشهد، لا، بل دلت النصوص الشرعية على أن ثمة أصنافا من الناس يرضى الله عنها ويحبها ويصلي عليها، كما في صلاته على عباده المؤمنين التي دل عليها قول الله تعالى سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم هو الذي الله يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك صلاة الله تعالى على الصابرين التي دل عليها قول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة. وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يصلون يعني بكم صفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. ثامنا من فوائد الحديث، احنا ذكرنا سابعا والآن ثامنا، لأنه أول ست فوائد ذكرناها في الجزء الأول. ثامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أيضا هذا في تكريم خاص لسيدنا إبراهيم وأهله، تكريم يدل على علو مكانتهم ورفعتهم عند الرب جل وعلا جل وعلا، كيف لا، وفي آله الأنبياء والرسل والدعاة إلى التوحيد في الأرض. بل إذا أردنا أن نعمم الدعوة على جميع آل إبراهيم من جميع ذريته، نالت هذه الدعوة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. والإشارة في تشهد المسلمين إلى صلاة الله على سيدنا إبراهيم، هذا يدل على فضيلة من الفضائل العظيمة التي اختصه الله بها، فضلا عن كونه أمة، إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا كما نصت الآيات الكريمات، وفضلا عن كون جميع الأنبياء من نسله من طريق إسحاق ويعقوب، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فضائل لسيدنا إبراهيم، فضائل. تاسعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك حميد مجيد. حميد يعني يا ربي أنت محمود الأفعال والصفات، مستحق لجميع المحامد وأكملها، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من إرسال رسلك وما اصطفيت له أنبياءك إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، ومما أكرمت به آل أنبيائك. وأنت يا ربي مجيد، أي ذو عظمة وجلال وكرم وجود. عاشرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. بارك يعني هذا فيه طلب من الله تعالى ودعاء له بأن يبارك لهم محمد وآل محمد فيما أعطاهم من الخير، يبارك لهم وأن يزيد لهم من جوده وكرمه، وأن يديم هذه البركة عليهم ويضاعف هذا العطاء لهم. 11 الرواية التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته والتي فيها تخصيصهم بدعاء المصلين لهم، هذه تدل على كرامة وقدر ومكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وكذلك ذريته من أولاد بناته ومن تحتهم ممن لم ينقطع نسله وعقبه. ثاني عشر، الرواية التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين، يعني يا رب يا رب احنا بنقول صلي وبارك على محمد وآله كما باركت وصليت على إبراهيم وآله في جميع أصناف الخلق، كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين جميعا، فكذلك أظهرها جيد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولآله، وقد حصل. ثالث عشر، حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. انتبهوا، أنا الآن عندي مسألتان، ما حكم الصلاة بعد ما ننهي التشهد الأول، وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ماشي، الآن ثالث عشر، حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول من الصلوات الثلاثية والرباعية مشروعة عند الشافعية، مشروعة، بل ذهب الشافعية إلى أنها من سنن الصلاة على التفصيل الآتي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذه سنة من سنن الأبعاد في الصلاة. لما نقول عند الشافعية سنة أبعاد، يعني يسن سجود السهو بتركها، لا يجب، يسن، لأنه أصلا سجود السهو عند الشافعية سنة. أما الصلاة على آله وما بعدها، يعني لما نقول بعد التشهد الأول اللهم صل على محمد، هذه سنة أبعاد، يعني من بعض الصلاة، فبتسجد إذا تركتها سجود السهو. أما اللهم صل على محمد وما بعدها، يعني ما بعد هذه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني آل محمد، والصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، هذه سنة أيضا عند الشافعية، لكن تسمى سنة هيئة، يعني يقولها المصلي، لكن إذا تركها لا يسجد للسهو بتركها، لا يشرع أصلا له سجود السهو، إذا سجد أصلا تبطل صلاته عند الشافعية. بقول هذا بخلاف جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء كرهوا للمصلي أن يدعو بعد التشهد الأول في الصلاة أو أن يطيل فيه. يعني جمهور الفقهاء يقولون قف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص يكفي. حتى إن من أهل العلم من أبطل الصلاة بالزيادة على التشهد، يعني ما تذكر الصلاة الإبراهيمية عند بعض أهل العلم. ولكل من الفريقين أدلته المبسوطة في كتب المذاهب. رابع عشر، حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. لأن الأحناف المالكية ذهبوا إلى أنها سنة وليست من واجبات الصلاة ولا من الأركان. أما الشافعية والحنابلة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن. الآن لما نقول ركن، يعني لا يصح أو لا تصح الصلاة إلا به، ويجزئ عندهم فيها الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتصح الصلاة بذلك عند الحنابلة. يعني بصير لو قال اللهم صل على محمد خلاص الصلاة صحيحة عند الحنابلة. أما الشافعية فلا يجزئ إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يعني من قال في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يكفي، أجزأ، والباقي التتمة سنة. خامس عشر، وهي الفائدة الأخيرة، حكم زيادة لفظة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية. يعني إيش الحكم أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد جيد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا محمد إلى آخره. ذهب غير واحد من العلماء إلى استحباب زيادة لفظة سيدنا قبل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد. ممن ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء المتأخرين، العز بن عبد السلام الرملي، الشرقاوي القليوبي من الشافعية، وابن عبدين من الأحناف، وأيضا النفراوي من المالكية، وبعض أهل العلم هكذا قالوا مشروع، قالوا هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب. لكن هذا الكلام لم يسلم به كثير من علماء الأمة. ليش لم يسلموا؟ قالوا المتتبع لروايات الصلاة الإبراهيمية والمتتبع لفعل الصحابة ولفعل السلف لا يجد هذه الزيادة عند أحد منهم، ما في، ولذلك لم يستحبوا تسويده، يعني نقول سيدنا، لم يستحبوا تسويده صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الأذكار اللي في الصلاة، لأن هذه ألفاظ توقيفية، نقف كما وقف، نقول كما علمنا في الأذان، نقول كما علمنا، ما بنقول أشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، أو رسول الله، ما بينفع. جيد، الأذان، التشهد وغير ذلك، فالأذكار التوقيفية نقف معها. خارج الصلاة الأمر عند أهل العلم أهون، فإنه سيد ولد آدم وأكرمهم على الله وأحبهم إلي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم تصبركم وطيب استماعكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.